بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قلنا في أواخر درسنا الفائت، وقد بدأنا بشرح هذه الآية، قلنا كلمة وأتموا الحج والعمرة لله عند جمهور المفسرين لا تعني يعني الإتمام وعدم الإلغاء كما هو الظاهر، لعل في الناس من يظن أن معنى وأتموا الحج يعني إذا بدأتم مناسك الحج فإياكم أن تقطعوها لسبب ما، حتى ولو كان الحج نافلة، بل عليكم أن تتابعوا وأن تتمموا. الجمهور على أن كلمة وأتموا الحج تعني يعني أدوا الحج بكمال أركانه وآدابه وواجباته التي ينبغي أن تراعى. نعم، تقول فلان يصلي يتم صلاته، نعم، يعني أنه عندما يصلي لا يصلي فقط يؤدي الأركان مهملا للآداب والنوافل وما إلى ذلك. نعم، تعبر عن هذا الكمال بكلمة الإتمام، فهذا من هذا القبيل. وأتم الحج والعمرة، يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه يعني يستحسن تطبيقا لهذا الكلام الرباني إذا أراد أن يحج أن يحرم من دويرة أهله يعني من بلده، وإذا اتجه حاجا إلى بيت الله الحرام أن لا يضع نصب عينيه هدفا آخر، تجارة، لقاء أصدقاء، عمل إلى آخره. نعم، وأن لا يجد نفسه نعم في تلك البقاع المباركة لهدف ما، فيقول والله ها أنا موجود هنا إذن فلأنتهز الفرصة ولؤدي الحج، هذا يكون جائز، لكن ليس هذا هو صورة الإتمام الذي يعنيه بيان الله عز وجل. بل إذا أردت أن تتوجه حاجا إلى بيت الله الحرام فرغ قلبك من الشواغل كلها، نعم، إن استطعت أن تحرم من دويرة أهلك يعني من بلدك فافعل، نعم، وراعي الآداب والسنن التي ينبغي أن تراعى في المناسك نفذها. نعم طبعا فضلا عن الواجبات والأركان والابتعاد عن المحرمات، هذا هو المعنى المراد. طيب وأتم الحج والعمرة. طيب هل الحج والعمرة واجبان؟ هذا ذكرنا الجواب عن ذلك عند الجمهور، نعم كلاهما واجبان. هنالك من رأى، وهذا رأي ضعيف، أن الحج واجب والعمرة نافلة، وهنالك من رأى أيضا أن الحج طبعا يكون في أشهر الحج، يعني في شوال، ذو القعدة، عشرة ذي الحجة، نعم. أما العمرة فهنالك من ذهب إلى أنه ينبغي أن تكون العمرة في غير أشهر الحج، وهذا أيضا رأي يعني مخالف للمعتمد ومخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، في كل هذه المرات كان في شهر ذي القعدة، يعني في أشهر الحج. المرة الأولى عندما خرج في عام الحديبية مع أصحابه حوالي 1400 شخص، أحرم بالعمرة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة. ثم إنه أحرم في السنة التي بعدها عمرة القضاء، كذلك كانت عمرته في شهر ذي القعدة. نعم أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا، نعم قبل حجته الحجة الوداع كذلك في شهر ذي القعدة. والعمرة التي أحرم بها رسول الله في الحجة الوداع معروفة أيضا. إذن العمرة تكون في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج أيضا. نعم إذن عرفنا معنى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. شوف كلمة لله تنبئ عن هذا المعنى، يعني طهروا قلوبكم من الشواغل ومن الأهداف الأخرى. نعم واحد بيقول طيب الباري عم يقول نعم لن جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقد ذهب الفقهاء إلى أن المعنى يعني ما في مانع أنت ذاهب إلى الحج أنك تمارس عمل تجاري نحو ذلك. هذه الآية تبين الحل والجواز، أكيد جائز محرم، لكن إذا أردت الكمال، أردت أن تكون حجتك حجة كما قال الله عز وجل تامة لله دون شائبة، لا نعم فلتكن أعمالك كلها صافية عن الشوائب، ليس فيها شريكة، نعم لله شوي ولأعمالك وخصائصك شوية الخار، نعم لا نعم. ثم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذكر كثير من العلماء أن قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل بمناسبة صلح الحديبية، وصلح الحديبية معلمة بارزة من معالم السيرة النبوية، شرحناها عندما كنا ندرس السيرة النبوية في هذا المسجد. يعني كان اتجه النبي عليه الصلاة والسلام في العام السادس من الهجرة، هو وثل كبير من أصحابه إلى مكة معتمرين، محرمين معتمرين. لما وصلوا إلى أرض الحديبية كان الخبر قد بلغ المشركين، المشركون هاجوا وماجوا وأعلنوا أنهم لن يقبلوا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فجأة عليهم ولو جاءوا معتمرين. وبدأت المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، أرسل المشركون رسلا لهم، نعم، يعلنون أنهم صادوهم عن المسجد الحرام ولا مجال لدخولهم، وفي هذا إساءة لقريش للمشركي مكة. كانت نتيجة هذه المفاوضات أن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتاب بين المسلمين وبين المشركين، نعم، يتم بموجب هذا الكتاب أو هذه الوثيقة صلح بأجل معين، وبموجب هذه الوثيقة يعود المسلمون في تلك السنة إلى المدينة، نعم، لكن على أن يأتوا في العام القادم وأن يدخلوا المدينة 3 أيام ليست معهم إلا السيوف في قرابها في أغمادها، نعم، يعتمرون ثم يخرجون خلال 3 أيام. وتم الاتفاق على هذا، طبعا الكلام في هذا طويل ولا مجال للخوض في تفاصيله، أنتم درستم ذلك، والمأمول أننا لم ننسى هذه المعلمة الهامة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد، طيب، أحصر المسلمون وهم محرمون، ما معنى أحصروا؟ يعني حيل بينهم وبين دخول مكة لأداء العمرة، جاء الإذن من الله عز وجل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعندئذ أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أصحابه الذين كانوا معه أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا بناء على هذا الإذن الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن المسلمين أهمهم هذا الأمر هما شديدا، خارجون من المدينة المنورة وآمالهم مزدهرة أنهم سيدخلون مكة بعد 6 سنوات ولسوف يطوفون بالبيت ويعتمرون، كانت آمالهم يعني حية مزدهرة في رؤوسهم، فوجئوا بأن عليهم أن يرجعوا، سنة كبيرة. عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وطلب منهم أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا وجمهم، وجموا يعني لم ينفذوا شيئا وكأنهم ذهلوا، أصابهم ذهول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وكانت معه أم سلمة من نسائه، شكى إليها أنه أمر أصحابه أن يتحللوا، يعني أن يذبحوا هديهم ويتحللوا، فلم يستجيبوا. قالت له: يا رسول الله، أتريد أن يسمعوا لك، يعني أن ينفذوا أمرك؟ قال: نعم. قالت: فاذهب، نعم، فاذبح هديك أمامهم، يعني وادع حالقك يحلق رأسك، فإذا وجدوا الجدل في عملك فعلوا. فخرج رسول الله ينفذ ما أشارت عليه زوجه أم سلمة، فعلا ذبح هديه ودعا بحالقه فحلق. لما رأى أصحابه الجد في عمل رسوله كلهم بدأوا ينفذون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أشار إليه بيان الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهنا أيها الإخوة لابد أن ننبه إلى أمر بالغ الأهمية في هذا الموقف، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضرب المثل في الحكمة ألم يكن يعلم ما أشارت به أم سلمة؟ ألم يكن يعلم هذا؟ غاب عنه هذا الأمر؟ الجواب كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن كان رسول الله، يعني إن هنا بمعنى ما كان رسول الله بحاجة إلى رأي أم سلمة وإلى مشورتها، ولكن أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن لا يشعروا بمعرة بأن يستشيروا النساء فيشرن عليهم فينفذوا مشوراتهن. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أدبا من آداب المعاملة الاجتماعية بين الرجال والنساء، وأن يوضح أن الشورى كما تكون من الرجال تكون أيضا من النساء، فالمرأة تستشار تشير، وإذا تبين أن رأيها صواب ينفذ رأيها. فسيدنا الحسن البصري يقول: الحكمة من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بما صنع أن يبين للرجال أن لا يشعروا بمعرة، معرة يعني حرج، يعني بمهانة في أن يستشيروا النساء فيشرن على الرجال برأي يرينه، وأن يطبق الرجال مشوراتهم في حرج. الإسلام يقول لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام نعم شكى إلى أم سلمة، نعم هذا الذي رأى، وأخذ يستشيرها كما يستشير، يعني لا بأس أن نقول التلميذ الأستاذه، لكن الأمر كله تعليم لنا. نعم. ولما قالت له: اذهب اذبح هديك وادع حالقك يحلق رأسك، والله هذا كان بباله، لكن أراد أن يأخذها مشورة من امرأة التي هي زوجته، من أجل أن نعلم أن مجلس الشورى ما ينبغي أن يكون خاصا بالرجال، يجوز أن يكون مجلس الشورى مؤلفا من الرجال والنساء، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. قالوا: كل من جاز له أن يفتي جاز له أن يكون مستشارا. طيب بجوز للنساء أن يمارسن الفتوى ولا لا؟ سيدة عائشة كانت سيد المفتيات، ما عم نحكي عن القضاء، عن الشورى، عن الفتوى. طيب كل من يجوز له أن يجلس مجلس الفتوى يجوز أن يكون عضوا في مجلس المشورة. نعم. وهكذا. نعم. إذن قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزل بهذه المناسبة، وكان إذنا من الله عز وجل لهم بأن يذبحوا هديهم ويحلوا. نعم. طيب فإن أحصرتم، أظن أننا ذكرنا هنا خلافا، ما المراد بكلمة فإن أحصرتم؟ هو الإحصار الذي نعم وقع للمسلمين عبارة عن أعداء لهم صدوهم عن دخول المسجد الحرام، هذا الذي كان. في بعض من الفقهاء قالوا: وهذا هو المراد بالإحصار، أن يتجه الإنسان أو مجموعة من الناس إلى بيت الله الحرام حجاجا أو معتمرين، ثم يفاجؤون بمن يصدونهم عن الدخول لأي سبب من الأسباب، هذا هو المراد. إذن المرض لا، ما له علاقة. نعم. يعني عائق جسمي داخلي لا يدخل في الإحصار. ومن ثم قالوا: هؤلاء لا يكلفون بالهدي ولكنهم يعودون فيحجون من قابل. وهذا رأي ذهب إليه الإمام الشافعي ومالك، وآخرون ذهبوا إلى أنه لا، المراد بالإحصار المنع أيا كان سببه. منع هذا الإنسان الذي أحرم بحج أو عمرة من الدخول ومن ممارسة النسك، منع. سبب المنع قد يكون خارجيا، عدو، قاطع طريق نحو ذلك، وقد يكون داخليا، مرضا، حالة انتابت. نعم، فهذا لعل هذا الرأي هو الرأي الراجح. طيب، ما هي هذه الفدية؟ فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أقل ما يستيسر من الهدي الشاة، ممكن يكون بقر، ممكن يكون بعير، جمل. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه أن يشترك 7 في بقرة. نعم، أو واحد له أن يذبح شاة، أو إذا أراد أن يكسب المزيد من الأجر ممكن بقرة واحدة عن واحد. هذا معنى قوله عز وجل فما استيسر من الهدي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحلل بناء على هذا النوع من الإحصار، والفقهاء كثير منهم قالوا يقاس على هذا النوع من الإحصار المرض ونحوه، أي عائق من العوائق. طيب، هل يجوز بناء على هذا أن يحرم الإنسان بحج أو عمرة ثم يشترط أن تكون حله حيث يحبس؟ يعني أنا مثلا الآن أريد أن أحرم بالحج، طيب خاف ممكن أنه ما يصح لي، هل يجوز لي وأنا أحرم أن أقول أحرمت بحج لله سبحانه وتعالى لكن مشترطا أن يكون محلي حيث أحبس؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أذن بهذا، يعني يقول اللهم إني أحرمت بحج أو بعمرة لكن أنا أشترط لنفسي أن أتحلل حيث أفاجأ بمن يحبسني عن الدخول. ما الدليل على هذا؟ حديث موجود في الصحيحين أن ضباعة رضي الله عنها بنت الزبير ابن عبد المطلب جاءت تشكو إلى رسول الله، قالت يا رسول الله أنا أريد الحج وأنا شاكية، يعني عم حس أنه مريضة شوية. نعم، فماذا أصنع؟ قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي أو محلي حيث حبستي، حيث حبستي يعني حيث أحبس. وهذا دليل على أنه الحصر قد يكون بسبب المرض، لأنه هي ما هي خايفة من عدو لكن خايفة من حالتها الصحية. نعم، وهذا حديث موجود في الصحيحين. يقول الإمام الشافعي في الأم إذا صح الحديث الذي يجيز للإنسان أن يشترط لنفسه الحل فهذا مذهبي. نعم، العلماء قالوا وقد صح هذا الحديث، إذن فهذا مذهب الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا دليل واضح جدا، وهذا بيفتح باب يعني من اليسر، بده يعتمر بده يحج، لما بيعتمر بيشترط هذا الشرط لنفسه. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هل هذه الجملة داخلة في حكم الإحصار؟ يعني هذا من ذيول حكم الإحصار كأننا نقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا يا أيها المحصرون رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا، الكلام انتهى، وأتموا الحج والعمرة، هذا أول الكلام. جاء مثل جملة معترضة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، انتهى موضوع الإحصار. رجعنا إلى أصل الكلام، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن الحديث للحجاج الآمنين الذين لم يحصروا، لا يجوز لأحدهم أن يحلق رأسه إلا بعد أن ينتهي من أعمال المناسك. إذا كان متمتعا لابد أن ينتهي من العمرة والحج معا، وإذا كان مفردا نعم فينبغي أن ينتهي من أحد النسكين، إما الحج وإما العمرة، عندئذ يحلق. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا يعني ما الدليل على أن هذا الكلام ليس خطابا للمحصرين وإنما هو خطاب لعامة الناس؟ دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق ما كان بالحرم، وضع كيف؟ كان خارج الحرم، وحديبة هي في خارج الحرم. لو كان هذا الكلام خطابا للمحصرين، خطاب لهم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إذن كان لازم ما يحلقوا إلا في داخل الحرم. هنا ما عملوا هيك، حلقوا وذبحوا في خارج الحرم. إذن هذه جملة نعم لا علاقة لها بالإحصار، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نعم حتى يعني تنتهوا من مناسككم وتذبحوا الهدي كاملا، وعندئذ تحلقون رؤوسكم. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. طيب لا، لأنه ما بيجوز واحد يحلق إلا في وقت محدد من بعد ما تنتهي المناسك وكذا. طيب زيد من الناس أصابه مرض برأسه، لابد من أن يحلق رأسه حتى يعالج. نعم. أو الهوام، الحشرات، القمل نحو ذلك، ما العمل؟ هنالك الحقيقة سبب أيضا لهذه الجملة. كعب بن عجرة واحد من الصحابة راه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وهو يشكو من هوام رأسه، قمل نحو ذلك، وشعره طويل كان. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني أم تتأذى؟ فقال نعم يا رسول الله. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفدية وبيحلق طبقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شو الفدية؟ لاحظوا كلمة أو فيها دلالة على كثير من التيسير. الفدية إما ذبح شاة إذا بتقدر، أو إطعام 6 مساكين كل واحد وجبة طعام كافية، يعني نصف صاع. نعم، والفطرة صاع من غالب قوت البلد، نصف صاع، أو صيام 3 أيام على الاختيار. نعم على الاختيار، بيريد يذبح، بيريد يطعم، بيريد يصوم. نعم. من أين عرفنا ذلك؟ من استعمال البيان الإلهي لكلمة أو. شو بيقول؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكلمة أو للتسوية، يعني هذه الأمور الثلاثة متساوية في الطلب، إن فعلت هذا جاز، وإن فعلت هذا جاز، وإن فعلت هذا جاز. طبعا الأفضل ذبح الشاة أفضل، ولكن البيان الإلهي يخفف وييسر لنا الوسيلة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، البيان الإلهي استعمل كلمة أو لهذه الدلالة. بالمناسبة أيها الإخوة، كثيرون الإخوة الذين يسألونني لماذا تكثر من التعبير بكلمة البيان الإلهي بدل ما تقول كلام الله عز وجل يقول كذا كلام الله. أنا أحب أن أستعمل كلمة البيان الإلهي حتى لا نسيء الأدب مع كلام الله عز وجل. هل لاحظوا أنه قلت البيان الإلهي يستعمل كلمة أو، أنا لو بدي أقول كلام الباري يستعمل كلمة يستعمل لا أنسبها إلى الله، واضح كيف؟ لكن البيان الإلهي يعني لغة، اللغة لغة القرآن تستعمل كذا، هذا يتم. فأنا أحاول الابتعاد من سوء الأدب، قد يقع اللسان بدون تنبه أن أستعمل كلمة البيان الإلهي يقول كذا، البيان الإلهي أوضح لنا كذا إلى آخره. البيان الإلهي يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلق. قال وين كلمة فليحلق؟ معذوفة، دل عليها المعنى والمناسبة. شو المناسبة؟ مناسبة الرخصة. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وين كلمة فليحلق؟ لو قالها بصير العبارة ركيكة، لأنه عندما يقول ففدية، أي هذه الفدية مقابل الحلق، هذا كلام واضح. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مقابل الحلق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له احلق وافدي. نعم، ثم قال فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لاحظوا قال فإذا أمنتم، إذا كنتم قد أحرمتم الحج وكنتم في حال من الأمن والطمأنينة، لا في من يمنعكم ولا في من يصدكم ولا في مرض، هيمنة. فإذا أمنتم وأتممتم حجكم، هون بقى في متمتع وفي مفرد وفي قارن، ما الحكم هنا أيها الإخوة؟ الذين قالوا إن الإحصار الذي يستوجب الهدي إنما هو الإحصار الخارجي الذي نعم يتجلى في عدو يمنع، في قاطع طريق يصد، بماذا استدلوا من جملة الأدلة كلمة فإذا أمنتم؟ فإذا أمنتم، المريض آمن من الأول، آمن نعم، فلا يقال أنه والله كان مريض وبعدين شفي أمنة، هو كان آمن من الأول آمن. فإذا كلمة فإذا أمنتم أي إذا كنتم قد منعتم من الدخول إلى الحج ثم إن الله عز وجل يسر فأمنتم الطريق ولم تعودوا تخافون من الدخول ومن ممارسة المناسك، إذا فالحكم كذا وكذا. نعم، ومع ذلك الخلاف موجود، قلت والراجح أن المراد بالإحصار أي نوع من الإحصار، والدليل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لضباعة، نعم، بنت الزبير ابن عبد المطلب. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. معنى ذلك هذا الداخل في النسك ممكن يكون مفرد وممكن يكون متمتع وممكن يكون قارن. المفرد ذاك الذي يذهب فيحج ثم إنه يتحلل ثم يعود إلى الحل فيحرم من جديد بالعمرة ويدخل فيمارس أعمال العمرة. هذا شو اسمه؟ مفرد. هذا لا يكلف بذبح دية نحو ذلك أبدا. المتمتع هو ذاك الذي نعم يحرم بعمرة ثم يدخل على العمرة الحج بدون ما يذهب إلى أدنى الحل، بدون ما يروح، يعني بيكون ريح حاله. ما دام عمل هيك هذا جائز، لكن ينبغي أن يذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. والهدي هنا كما قلت لكم هي الشاة، لا بد من الشاة. طيب. كذلكم القارن نفس الشيء، لأن القارن كمان بيريح حاله. نعم. يحرم بالحج والعمرة معا ويؤدي مناسك الحج، وإذا بأعمال العمرة كمان دخلت حكما وريح حاله، اعتبر كأنه حج واعتمر بوقت واحد بإحرام واحد. لا في داعي أنه يطلع على أدنى الحل ولا يساوي شيء، كمان لا بد من أن يذبح، لكن الكلام هنا عن التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقل ما يستيسر من الهدي ما هو؟ الشاة. لكن هم بقى ما في أو، ما في أو، فما استيسر من الهدي. ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. شايفين الفرق؟ إذن لا بد من الذبح بالنسبة للقادر، ولكن لو أن هذا الحاج لم يستطع، ليست لديه النفقة الكافية لكي يذبح، نعم، ففي هذه الحالة يصدق نعم البديل. من لم يجد، من لم يجد مو من لم يجد شاة، لم يجد مالا، يعني من لم يجد مالا يكفيه لهذا الأمر، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. صيام ثلاثة أيام، لكن ينبغي أن يكون قبل يوم عرفة، وإذا كان يومين وثالث يوم عرفة جيد جدا. نعم. وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم إلى بيوتكم. نعم. هذه الأيام العشرة صيامها يقوم مقام الهدي الذي ينبغي أن يقوم به بالنسبة للعاجز. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. التمتع بالعمرة إلى الحج خاص بالوافدين، أما أهالي مكة لا يتمتعون بهذا الحق. واضح كيف؟ نعم. هذا يعني تيسير للوافدين من الخارج. أما يعني من كان من أهل مكة داخل الحرم فليذهب إلى أدنى الحل وليعتمر وليعود، نعم، لأن هذا خاص بالوافدين. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. شوفوا التعبير البليغ، لمن لم يكن، لو بدك تعبر تعبير ثاني بيجي ركيك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني شو الفرق بين المواطن وغير المواطن؟ غير المواطن هو موجود هون وأهله وين؟ بالشام، أهله بالعراق مثلا. أما إذا كان هو موجود في مكة وأهله كما موجودين بمكة، يعني إذا موجودين يعني مستوطنين، يعني هذا معنى كلمة حاضري المسجد الحرام، يعني على طول. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. بين الباري سبحانه وتعالى جزءا كبيرا في هذه الآية من مناسك الحج والآيات الآتية ستبين لنا الباري عز وجل من خلالها نعم بقايا أيضا حكم المناسك بصورة إجمالية. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما المناسبة بين التعليمات السابقة وبين قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب؟ نعم. عندما بين الباري عز وجل لنا حكم الحج وضرورته والعمرة ضرورته والأحكام والآداب، هنالك من يمكن أن يتساهل في هذه الأمور في هذه المناسك، خصوصا مناسك الحج دقيقة ومناسك الحج صعبة الميراث. نعم، فهنالك من قد يتساهل في هذا الأمر. الباري عز وجل وضع صمام أمان في آخر الآية عندما قال واتقوا الله، شرحناها في الدرس الماضي كلمة واتقوا الله، اجعلوا مخافة الله نصب أعينكم بل في قلوبكم واعلموا أن الله شديد العقاب لمن يتساهل، لمن يخالف، لمن يستخف بهذه التعليمات، لمن يعرض عن تطبيق هذه التعليمات. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، كيف العبارة هي؟ الأشهر زمن والحج نسك، يعني الحج إنما يكون في أشهر معلومات. نعم، هذا معنى الكلام. والأشهر المعلومات هي كما تعلمون شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، يعني لا يكون إلا في هذه الأشهر، فمن أحرم خارج هذه الأشهر إحرامه غير صحيح على الصحيح عند جمهور الفقهاء. فمن فرض فيهن، في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تذكرون كلمة الرفث شرحناها، الرفث كل ما يستحيا من التصريح به، كل ما يستحيا من التصريح به اسمه رفث، فهذا ممنوع في الحج. ما ينبغي أن يتحرك لسان الإنسان بما سماه البيان الإلهي الرفث، إن كان مع أولاده، إن كان مع أصدقائه، إن كان مع زوجه، لا يجوز ذلك قط أثناء الإحرام، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق الخروج من ضوابط الشرع، كل خروج من ضوابط الشرع فسق، لكن الفسق يتفاوت درجته حسب تفاوت درجة الخروج. فالغيبة من الفسوق، نعم، ارتكاب المحظورات من الفسوق، نعم، استعمال البصر فيما حرمه الله من الفسوق، استعمال الأذن فيما حرمه الله من الفسوق، نعم، التعامل بالربا من الفسوق. أنواع المعاصي كثيرة. إذا الإنسان وهو محرم حاج ذاهب إلى بيت الله الحرام، نعم، يجنح عن ضوابط الشرع في قوله، في نظره، في سمعه، في سلوكه، في معاملاته المالية، في طعامه، في شرابه، في بيعه، في شرائه، فهذا من الفسوق، والفسوق يتفاوت. طيب واحد يقول طيب الكلام غريب، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، ليش بيجوز الفسوق في خارج الحج؟ طيب منقول لا ما بيجوز، لكن ليش قال فلا رفث ولا فسوق؟ كلمة فلا فسوق المفهوم المخالف تبعه يوحي انه لو كنت خارج الحج ما في مانع انك تفسوق، لكن يا اخي انت في داخل الحج ما لازم تفسوق. هل هذا المعنى هو المراد؟ الفسوق محرم في داخل الحج وفي خارج الحج. إذن ما معنى قوله فلا رفث ولا فسوق؟ أي أن حرمة الفسوق تتضاعف عندما يكون الإنسان في داخل الحج، تتضاعف الحرمة. حرمة، لكن أنت محرم وبتأكل ربا، أنت محرم واحد عم تغتاب، أنت محرم عم تغش بالبيع والشراء، فهذه الحرمة التي ترتكبها خارج الحج تتضاعف عندما تكون في داخله. ومن ثم ذكرك الله عز وجل بأن نعم تبتعد عن الفسوق لأن حرمته مضاعفة في هذه الحالة. ولا جدال. الجدال ما هو؟ هلا في عنا جدال عام وفي عنا مراء. الجدال بيكون بالخير والشر. دليل ذلك قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معنى ذلك الجدل الأخذ والعطاء. نعم عم يخالف رأيك، قلت له لا أنت غلطان يا أخي، شوف رأيك كذا 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 ودليل غلطه كذا وكذا، الصح هو كذا، هذا اسمه جدل وجائز. وفي جدل داخل بمعنى المراء. شو المراء؟ المراء هو أن تجادل صاحبك لكي تبكته، لكي تسكته، ولكي تتفوق عليه، ولكي تسكته، ولكي تستعمل رغبتك في التفوق عليه مستعملا هذا الجدل. يعني ليس لك هدف من وراء هذا الجدل، هدف مشروع تلتمس فيه رضا الله، وإنما هدفك أن تنتصر لرأيك ضد رأيه، هذا يسمى المراء. فقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي جدال؟ يعني الكل الكل. أثناء الحج لا تجادل، لا بخير ولا بشر، لا بقصد أنك تعلم الناس ولا بقصد أنك أنت تتفوق عليهم. يعني لا الجدال المشروع ولا الجدال المرائي. قال لك أخي الجدال المشروع شو عليه؟ عندما تكون متلبسا بمناسك الحج أو العمرة ينبغي أن يكون شأنك كله متفرغا لما أنت بصدده، لما أنت بصدده. بس تخلص من مناسك الحج وتتحلل ستدخل في الجدال المشروع الذي شرعه الله عز وجل لك. أما أن تنتهز فرصة دخولك في المناسك تروح تشوف هذا غلط غلطة، تروح تقول له تأخذ وتعطي معه، وهذا الثاني كمان تروح تأخذ وتعطي معه، لا. ليش؟ لأن هذا قد يكون ذريعة لنسيان الآداب التي ألزمك الله بأن تتيقظ لتمسكها. صحيح والله أنا هدفي الانتصار لدين الله، ناقشته وام هو اغلط علي بالكلام، حكى كلام تقيل، انا كمان استيقظت عندي حوافزي الشخصية، رديت عليه ورد علي، بدأنا بجدال مشروع وانتهينا الى مراء غير مشروع. وبالامس ذكرنا انه الزريعة عندما تكون الى محرم تصبح هي ايضا محرمة. الشيء المشروع في أصله يصبح غير مشروع إذا غلب على ظنك أنه يكون ذريعة، يعني وسيلة لمحرم. نعم صحيح صحيح. الحاج بالطلب لا يشكل ألوان الناس، هذا غلطان شغلي وهذا حامل حذاءه والوثق عم ينزل منه، ممكن يقول له أخي بدي إلا والله يعمل حذاءك هيك بهذا الشكل. نعم لا اتركه. ليش؟ لأنه بجوز قلت له هالكلام يقوم يغلط عليك في الكلام، أغلط عليك في الكلام أنت حتى لو ما أغلط عليه في الكلام شعورك كلياته ليش هذا أغلط علي وكذا، بتتم لك شي ربع ساعة وأنت نسيان ذكر الله عز وجل، عايش بأنك متألم من هذا الإنسان اللي رد عليك وسبك وما إلى ذلك. وضع كيف؟ نعم. وكان والدي رحمه الله تعالى إذا دخل في مناسك الحج أغلق فمه عن النقاش والجدل مع الناس كلهم، شوف مهما كانت الأمور، لكن إذا انتهى من المناسك يعود. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما بالك أيها الإخوة بأناس ينتهزون أيام الحج ليناقشوا الناس، ليكفروا هذا ويبدعوا هذا ويثيروا الفتن وأسباب الفتن، وبيعرفوا أن الكل وين في حالة مناسك، في حالة إقبال على الله عز وجل. لك يا عم اتركهم، خليهم يخلصوا من ما هم بصدده مقبلين إلى الله، في حالة طواف، حالة سعي، حالة عرفة، حالة وقوف. نعم، بعدين احكي لي بدك يا لا، وهم في أثناء الوقوف في عرفة تسمع من يقول أنت فسقت، أنت أشركت، أنت عملت، أنت كذا. هون بقى والإنسان بشر ما هو ملاك. نعم، إن ضبط نفسه مشاعره ما بتخليه يرجع إلى وضعه السابق، هدوءه وشفافيته الروحية، ونتكلم وقع بمصيبة أكبر. نعم، وهذا أمر يدل على أن أولئك الناس ليسوا مخلصين في هذا العمل أبدا. المخلص ربي عز وجل يقول ولا جدال، نص فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما قال لا مراء، قال ولا جدال، يعني مطلق الجدال ما فيه. في لك شغل عن الجدال بما أنت بصدده. أنا بالسعي في آداب، لازم أقرأ قرآن وأنا عم بسعى، لازم أذكر ربي عز وجل وأنا عم بسعى، في شيء يشغلني. إذا واحد جاء قال لي أنت ليش عامل هيك كذا كذا، هي بدعة، اتركه، لا تطلع فيه ولا تجاوبه، خليك ماشي. نعم، وهكذا. وإذا كان الإنسان مخلصا لله تنحل المشكلة، لكن لما بتكون نفسه هي اللي عم تقوده المشكلة ما بتنحل. لما نفسه هي اللي بتقوده ما بيلاقي لكل شغلة حجة، نفسيته لأنه بتقله بتحليله المر وبتقوم له المعوج وكل شيء. نعم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعدين قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الجمل من بقايا الآية سنفسرها ونعود إلى تفسيرها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه السابقة، الحمد لله على عظيم فضل الله، الحمد لله المحسن المتفضل الوهاب. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من أعمال، فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تتجلى علينا سعة، تجلي رحمة، تجلي صفح، تجلي مغفرة، تجلي استجابة لدعائنا وتحقيق لرجائنا يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك خاليا من الشوائب، ولكننا نتقرب إليك بتوحيدنا لك وبإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له، ونتقرب إليك بذل عبوديتنا لك. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك اللهم باسمك الرحمن الرحيم، نسألك اللهم باسمك الودود، نسألك اللهم باسمك المجيب يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب الساعة دعاءنا وتحقق رجاءنا. أعط ربنا يا مولانا كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. أكرمنا وأزواجنا وذرياتنا بالعافية التامة وبرغد العيش وبسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اكلأ ربوع شامنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنها الفتن وأسبابها، ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إنك قد أريتنا وجه الجلال بسطوتك تأديبا لنا إيقاظا لنا، وها نحن قد عدنا إليك تائبين راجعين إلى بابك مستمسكين بصراطك. فنسألك اللهم أن ترينا اليوم وجه الجمال بصفحك يا أرحم الراحمين ومغفرتك. أنت ربنا القائل خطابا لعبادك وليعفوا وليصفحوا، فنسألك اللهم أن تكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به، اعف عنا واصفح عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. قادة المسلمين ألهمهم الرجوع إليك، قادة المسلمين ألهمهم أن يلتزموا بهديك وأن يسيروا على صراطك. قادة المسلمين يا رب حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا ذا الجلال والإكرام، كم من ضال هديته وكم من مارق اجتبيته، فيا ذا الجلال والإكرام اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم كما هديتهم، اجتبنا يا رب العالمين كما اجتبيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأنا واكلأ قادة المسلمين في هذه البلدة، سائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وأتم رعايتك. اجمع كلمة المسلمين في هذه البلدة على ما يرضيك، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، مد فيما بينهم وشيجة الإخاء وشيجة الود يا رب العالمين. يا رب اكلأهم، يا رب احميهم من شياطين الإنس والجن، احميهم من شرور أنفسهم، احمنا جميعا يا الله. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر فرجك. اللهم إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن أكرمتنا أو أهنتنا، فلا منصرف لنا عن بابك، لا منصرف لنا عن بابك، ليس لنا إلا الاتصاق بأعتاب كرمك وجودك. أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت مغيثنا لا مغيث لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام. فها نحن يا رب العالمين نعم واقفون ببابك ولن نحيد عنه، ملتصقون بأعتابك ولن نحيد عنها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ولكننا نسألك سؤال العبد الذليل الآبق المسكين البائس المنكسر، أن تكرمنا وأن تعطينا سؤلنا وأن لا ترد كفنا خائبة عن باب كرمك وجودك يا رب العالمين. يا من لا يرد عن بابه أحدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.